بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، ولا زال حديث موصولا عن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الكلام لصلته، صلة الوثيقة بدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى. فإن أعظم حق هو حق الله، وأعظم دعوة هي الدعوة إلى توحيد الله. ومن فروع هذه الدعوة أن نثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعظم داعٍ إلى حق رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فللدعوة إلى هذا الحق لا بد من إثبات ماذا؟ إثبات نبوة نبينا. قد يأتيك آت و يقول لك: أنا هذا الذي تزعمونه رسول لله سبحانه وتعالى أنا لا أؤمن به. فمعرفتك بمثل هذه الدلائل أولا تثبت الإيمان في قلبك، وأيضا ترد على من اشتبه عليه الأمر، أو ما من كان من لم يكن مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تبين له أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس إنما أسلموا وآمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لما عرفوا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخصائصه وأحواله وغير ذلك من الأمور التي تكلم بها. وسيأتينا إن شاء الله كلام على جانب عظيم جدا في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الأمور التي دل العلم على ماذا؟ على صدقها. دل العلم ماذا؟ على صدقها. ولكن في هذا اللقاء سنتكلم على جانب، أيضا جانب عظيم جوانب إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا على جملة من هذه الجوانب، تكلمنا على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم هي أخلاق الأنبياء، ليست أخلاق البشر العاديين، إنما هي أخلاق الأنبياء التي يعني، وهو كان صلى الله عليه وسلم في القمة، حيث اشتمل صلى الله عليه وسلم اشتملت أخلاقه على كل جوانب الخير، فلم ينقص في جانب من الجوانب البتة. وأيضا في كل جانب كان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في القمة، في قضية الأخلاق، في الكرم، في الشجاعة، في الحلم، في العفو، في الصفح، في الإحسان للصغير والكبير، في حدث ولا حرج، تكلم واذكر ما شئت من الأخلاق، سترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في قمة أهل الأخلاق والخلق الحسن. حتى قال له ذاك المشرك لما من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعطاه العطاء العظيم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا العطاء لا تطيب به إلا نفس نبي، مثل هذا العطاء لا تطيب به نفوس الناس، لا تطيب به إلا نفس ماذا؟ إلا نفس نبي. وأيضا عرفنا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ذكرنا جملة عظيمة من المغيبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، وكلها وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وما لم يقع سيقع، ما لم يقع ماذا؟ سيقع. ولذلك الآن ذكرت، سبحان الله، ذكرت يعني حديث طريف جدا، وهو حديث عدي بن حاتم الطائي. هذا عدي بن حاتم والده من؟ والده حاتم الطائي، والده حاتم الطائي الذي هو شيخ الكرم في العرب، لكنه مات مشركا. هذا عدي ولده، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أذكر الفاظ الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ببعض الأمور التي ستكون في المستقبل، وأن المرأة الضعينة ستنتقل من يعني المكان الفلاني إلى المكان، من مدينة إلى مدينة، ولا يتعرض لها أحد. فقال عدي، يقول عدي: فأين دعار طي؟ أين الدعار؟ يعني المجرمون من هذه القبيلة، من قبيلة طي. وذكر له أيضا، ذكر له أن المسلمين سيأخذون، ماذا سيأخذون؟ درع كسرى، درع كسرى. فقال عدي، طبعا كان العرب ذاك الوقت لا قيمة لهم، ما عندهم قيمة عند الفرس وعند الروم، ضعفاء فقراء، تناحر بينهم، ما عندهم شيء يلمهم ولا دين ولا، فكانوا يعني يرون الفرس والروم يعني هم القمة، ويعني كانوا في غاية الضعف أمامهم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه يعني يأخذ أو سيكون ممن يفتتح تلك البلاد وينال يعني تاج كسرى. فقال عدي يسأل، يقول: كسرى بن هرمز؟ يعني هم مصدق يعني كسرى بن هرمز؟ قال نعم. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا آخر. أنا سبحان الله هذا الحديث توا ورد في بالي، فأحب أن أقرأ عليكم الحديث، أخرجه الآن، أقرأ عليكم الحديث من مصدره، لأن في يعني في سبحان الله نعم، حديث البخاري، حديث ماذا في البخاري، اسمعوا الحديث سبحان الله. عن عدي بن حاتم قال بينا، طبعا عدي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وكان تنصر، وجاء وقد لبس الصليب على صدره، فقال له النبي: ألقي هذا الوثن عن صدرك. ثم يعني لقي من النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين الدعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ يعني في ذاك الوقت كان في هناك جملة عظيمة من قطاع الطرق من هذه القبيلة، يعني هو ما تصور كيف امرأة لوحدها تخرج من الحيرة إلى مكة، سبحان ربي، ما صدق يعني. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. لأن الإسلام في ذاك الوقت سيكون يعني عم الدنيا، واغتنى أهل الإسلام، وهذا من أشياء الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني ما يجدون من يعطونه من المال. وهذا ترى يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، لو أن أهل الأموال في هذا الزمان من المسلمين أدوا زكاة أموالهم للفقراء والمساكين ولبقية أهل الزكاة، لما بقي على وجه الأرض، لا أقول مسلم فقير، معنى الزكاة لا تكون إلا لأهل الإسلام، لن يبقى على وجه الأرض لا مسلم ولا حتى كافر إذا أدى المسلمون زكاة ماذا؟ زكاة أموالهم. لا يقبل أحد، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: قال عدي رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وهذا سبحان الله، هذا من الشمال إلى الجنوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المرأة تخرج من صنعاء إلى حضر موت. هذا لما جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن في أيام الشدة على المسلمين أيام مكة؟ جاءه يعني أظن خباب بن الأرت أو غيره من الصحابة، فشكوا له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان ترتحل المرأة من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. لماذا؟ لأن الإسلام نزل الأرض وآمن الناس. إسلام إذا طبقه أهل الإسلام سيأمن الجميع، لن يجرى أحد على أحد. دين الله سبحانه وتعالى يؤدب الجميع بالحسنى أو بالعقوبة الرادعة التي تردع أمثال هؤلاء. فيقول عدي رضي الله تعالى عنه: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. فهذا حديث سبحان الله من الأحاديث أيضا دال على هذه الدلائل، قضية الإخبارات النبوية بالغيب. لكن اليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن جانب آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي أحواله. وأرجو أن لا يعني يطول بنا المجلس. أحواله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه ماذا؟ أنه رسول الله. فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم أحوالا عديدة وعظيمة جدا تدل أنه ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وليس مدع للرسالة ولا للنبوة. فمن أعظم أحواله صلى الله عليه وسلم قضية تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويعني تعامله صلى الله عليه وسلم مع نفسه ومع الناس. فهذا الحال ليست حال الأدعياء. الداعي الذي يدعي يعني الذي يدعي ماذا؟ الذي يدعي شيئا يزعم أنه رسول أو أنه المهدي أو أنه كذا، هو في الحقيقة يريد شيئا يصل إليه، مال أو منصب أو جاه أو غير ذلك أو كل هذه الأمور. فلذلك تراه يعني أحواله متناقضة، يظهر التواضع في جانب وجانب آخر يظهر الظلم وسفك الدماء وغير ذلك. وأذكر في ذلك المتنبئ المشهور محمد بن تومرت، هذا يعني كان في بلاد المغرب مشهور معروف، قرأوا ترجمته. فمحمد بن تومر زعم ماذا؟ زعم أنه هو المهدي الذي سيأتي في آخر الزمان. قال: أنا المهدي. ماذا كان يفعل محمد بن تومرت؟ ماذا كان يفعل؟ لإغرار بالأتباع حتى يكثر أتباعه ومن يسير في ركابه ويؤيده، كان يتفق مع بعض أصحابه، يتفق مع بعض أصحابه ممن آمن بدعوته، ممن آمن ماذا؟ بدعوته، أنه يضعهم في بعض القبور، يجلسون في بعض القبور تحت الأرض، يعني يضعهم تحت الأرض، ويأتي بأناس جدد ممن استمع أو قبل دعوته، حتى ماذا؟ حتى يعني يثبت لهم لا مجال للشك أنه هو المهدي. يقول لهم ماذا؟ سنذهب إلى القبور سأكلم الموتى وسيشهدون لي بالمهدوية. فكان يأتي بأتباع هؤلاء، يأتي بأتباعه والجدد، هؤلاء أعداد، وصارت له دولة، صارت له دولة، يعني هو يعني أقام دولة يعني أو أتباعه والذين ساروا على ذربه عبد المؤمن كان أمير عليهم، فكان يأتي بهم ماذا؟ يأتي بهؤلاء الأتباع ويذهب إلى القبور التي فيها أصحابه، فيها أصحابه، فيكلمهم، يكلم أصحابه على أساس أنه موتى، ويقول له من أنا؟ فيتكلم أصحابه فيقولون أنت المهدي، أنت ماذا؟ أنت المهدي. فإذا انصرف مع هؤلاء الأتباع الجدد، أتباعه القدامى الذي يثق بهم ماذا يفعلون؟ يدفنون على هؤلاء الذين في القبور، يدفنون عليهم القبور ويهلكونهم ويميتونهم، حتى ماذا؟ حتى لا يعترفوا غدا إذا واحد مثلا ترك دعوته لا يعترفوا عليه. هذا أحوال الأدعياء. هل الذي يدعي مثل هذه الأمور تقع منه هفوات عظيمة وهو مريد للجاه والمنزلة والدنيا وغير ذلك، لكن الذي يتأمل في نبينا صلى الله عليه وسلم سيرى عجبا من حاله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم في بيته كان يخدم نفسه ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، هذا يكفي في بيان أنه ماذا؟ أنه رسول. لأن أصحاب يعني الأدعياء يعني هو ما نزل نفسه هذه المنزلة وما ادعى هذه الدعوة لنفسه إلا لأجل أن يخدم، أن يعظم. حتى سمعت واحد من الأدعياء المعاصرين ومن التافهين، تافه حقيقة، تافه من التافهين، ويزعم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول الذي يعني موجود حي يتكلم يعني أمام الملأ وعنده أتباع وعنده ناس يصفقون له ويعظمون من حاله، فيقول الذي لا يؤيد فلانا، يذكر اسمه، ما يقول لا يؤيدني، لا، يقول لا يؤيد فلان بن فلان من باب التعظيم لنفسه، هذا لن يرى خيرا في الدنيا ولن يرافقنا في الجنة. ما شاء الله، يعني يدخل الجنة من شاء. وهؤلاء الذين في الأسفل يصدقون ويعظمون. الناس ترى فيهم جهل وفيهم يعني أحوال عجيبة سبحان الله من تصديق كل من يدعي دعوة ويدعي كذبا وزورا منصبا أو دينيا أو منزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم أحواله كلها تنبيك وتدلك دلالة لا ريب فيها أنه ماذا؟ أنه رسول الله، أنه ماذا؟ أنه رسول الله. لذلك كان هذا من أحواله، من تواضعه. كانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، مش معناته أنها يعني تمسك يده صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال إني لا أصافح النساء، لكن معنى كناية على أنها توقفه في الطريق، توقفه ماذا؟ في الطريق، فتذكر له حاجتها ويجلس معها حتى يقضي لها حاجتها. هذا ما يفعله الأدعياء، هذا ما يفعله الأدعياء أهل الصدق الذي يفعلون ذلك. وأيضا من الجوانب العظيمة جدا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان يعني دعيا حاشاه صلى الله عليه وسلم، ونحن والله نقول هذه الكلمة لكن من باب رد مثل هذا الكلام أو هذه الشبهات، لو كان دعيا لا أجلب لنفسه خير الدنيا، لأجلب لنفسه ماذا؟ خير الدنيا. بينما هو صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم عند أصحابه وبإخباراته صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له، لا تحل له الزكاة، زكاة المال لا تحل له صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، إن الزكاة لا تحل لنا معشر، يعني لا تحل لي ولا لآل بيتي. ولما رأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قد أمسك بتمرة، وجد الحسن تمرة في الأرض شيء لا قيمة له، فأخذ الحسن هذه التمرة وألقاها في فمه، كان صغيرا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كخ كخ، ارمي التمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا ذلك: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، أخشى أن تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا يأكل من الزكاة، زكاة يعني محرم عليه صلى الله عليه وسلم، هو أكبر من أن يأكل من زكاة الناس. فهل هذه أحوال الأدعياء؟ هذه أحوال الأنبياء. وأيضا صلى الله عليه وسلم يعني أهل بيته هكذا في حياته، وحتى بعد موته فإن إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن 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 معشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركناه صدقة، يعني ما ما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يرثه يعني أبناؤه ولا زوجاته، ما يرثون. هذا يدل دلالة واضحة على أنه ماذا، أنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا لا لو كان دعيا لجعل لنفسه أقل شيء أهل بيته يرضيهم ويفرحهم ويدخل عليهم السرور، جعل لهم هذه الدنيا بما فيها، ولكنه هذا حاله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. ولذلك مات نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات ودرعه مرهون عند يهودي، درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهون عند من؟ عند يهودي، ولم يترك دينارا ولا درهما ولا أمة ولا شاة إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة للمسلمين، يعني ترك الدنيا وما عنده شيء منها. هذا هو هذه هذا 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 الصدق. ليس هؤلاء الأدعياء الذين تجد عندهم في أرصدتهم الملايين الملايين من أغنى الناس، أدعياء المناصب الدينية بعضهم يعني بعضهم، أو أدعياء مهدوية، أو أدعياء الرسالات أنه رسول أنه نبي أنه كذا أنه كذا، تجد عندهم من الأموال شيء لا يعني يخطر على البال، لا يخطر على البال، بعض هؤلاء رؤوس الضلال. بينما نبينا هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع ماذا، هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع الدنيا. وأيضا يعني من أحواله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه نبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يعني يذكر الله سبحانه وتعالى عنه لو كان دعيا لعظم نفسه، ولكن أخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقرأ أنه عبد وأنه خاضع لعظمة ربه سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم الغيب، وأنه وأيضا عاتبه الله سبحانه وتعالى في كتابه، عاتبه الله سبحانه وتعالى في القرآن في عدة آيات عبس وتولى وغير ذلك. وهذا لا شك لا يفعله ماذا، لا يفعله الأدعياء، لو كان حاشاه صلى الله عليه وسلم دعيا لما ذكر هذه الأمور في هذا الكتاب، أو كذلك لنسب هذا القرآن العظيم لنفسه، بينما لم ينسب شيئا من القرآن لنفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا من الجوانب العظيمة التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول رب العالمين، أنه صلى الله عليه وسلم كان في مبدأ الأمر عندما كثر الأعداء كان بعض أصحابه يحبسونه، كان بعض أصحابه ماذا يقومون بحراسته صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله والله يعصمك من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه انصرفوا، قال لهم انصرفوا فإن الله قد عصمني، وحديث الترمذي. وهذا ليس حال الأدعياء، هذا ليس حال الدعي، لأن الدعي يخشى على نفسه، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم هنا أمر أصحابه أن يتركوا حراسته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه معصوم وأنه لن يصل إليه أحد بأذى إلا إذا أراد الله أو إذا قضى الله سبحانه وتعالى ذلك. فلذلك استغنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الحرس، وهذا لا شك أنه دليل واضح على ماذا، دليل واضح على نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا في حياته صلى الله عليه وسلم قضية المال والكرم العظيم الذي كان يكرم به الناس، ومراده صلى الله عليه وسلم هداية القلوب، بينما هو صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، وكان يعني كان لا يأكل إلا ما يبس من الطعام، وما كان يأكل صلى الله عليه وسلم على خوان، وما رأى بعض الأطعمة التي رآها الصحابة مثل الطحين هذا الأبيض، هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه بعينه، فضلا عن أنه أكله صلى الله عليه وسلم، أنه قد يعني يستطيع أن يجلبه من مكانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيا حياة طبيعية غير التكلف، ملتزما بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فيعني أحواله صلى الله عليه وسلم وأموره صلى الله عليه وسلم كلها تدل ماذا، تدل على أنه رسول رب العالمين. وأيضا من الجوانب العظيمة فيها أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا ينقطع عنه الوحي، وهو أحوج ما يحتاج إلى الوحي، أحوج ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى الوحي. وهذا جاء في أكثر من حادثة. فهل يفعل ذلك دعي؟ لا والله. جاءه يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فلم ينزل أي وحي، وجلس زمانا. طيب الآن النبي في حاجة عظيمة إلى جواب هؤلاء، لأنه ماذا يريد؟ يريد هدايتهم، مع ذلك لم ينزل الله عليه وحي، حتى مضى زمان ثم جاءه بعد ذلك الوحي. وأيضا في قصة ماذا؟ قصة الكلام على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تكلم عليها أهل الإفك أم المؤمنين عائشة ورموها بالزنا وهي الطاهرة المطهرة، فيعني أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عظيم جدا، حتى أنه استشار أصحابه، استشار أسامة واستشار عليا واستشار وتكلم بعض النساء، وما نزل الوحي عليه شهرا، شهر كامل ولم ينزل عليه الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في بلاء عظيم. وزوجته يعني لما بلغ الخبر رضي أم المؤمنين عائشة، يعني أمر عظيم جدا أن تتهم هذه العفيفة الشريفة الطاهرة المطهرة وهي زوجة النبي، زوجة خير البشر، تتهم بالفاحشة، فسقطت يعني طريحة الفراش مريضة ولم يرقى لها دمع، كانت تبكي يعني طوال الوقت ليلا ونهارا، والوحي لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك دلالة واضحة على أنه ماذا؟ أنه رسول رب العالمين، لأن الله يعني يبتلي عبده، يبتلي عبده سبحانه وتعالى بما شاء من أنواع البلاء، بما شاء سبحانه وتعالى من أنواع البلاء، وهذا من البلاء. حتى مضى زمان شهر تقريبا كامل ثم أنزل الله سبحانه وتعالى براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فآيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الآيات في براءتها رضي الله تعالى عنها، آيات أكثر من 10 آيات تتكلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلو كان مدعيا لما ترك هذه الشبهة دقيقة. ثم صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بالذين تكلموا على زوجته؟ هل تجاوز صلى الله عليه وسلم الحد مع أي أحد تعدى عليه صلى الله عليه وسلم يحاكمهم ويعاملهم بدين الله وبشرع الله سبحانه وتعالى؟ أما الذين تكلموا عليها من أهل الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بجلدهم، يعني حملة بن جحش ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت جلدوا لأنهم تكلموا على، دخلوا في الكلام ذاك السنة، ينتبه أخواني، خاصة قضايا الأعراض ورمي الناس، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. أما الذي تولى كبر هذا الموضوع فما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا بجلد ولا بغير ذلك، وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولو كان صلى الله عليه وسلم دعيا ومعه أصحابه سيقف له هذا المنافق؟ لا والله، لن يبقيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لن يبقى شيئا في هذه الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شكت عنه وتركه، بل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لما مات عبد الله بن أبي وهو الذي تكلم على رسول الله وتكلم على عرضه، جاءه صلى الله عليه وسلم وخلع ثوبه، ألبسه إياه، وضعه صلى الله عليه وسلم في القبر رجاء أن يرحمه الله، ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله، ألم ينهك الله سبحانه وتعالى أن تستغفر لهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تأول الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال صلى الله عليه وسلم سأزيد على 70. وهذا من؟ هذا أعظم أعدائه، هذا الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. ومع ذلك يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا التعامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. نحن الواحد منا الآن، هذه الأخلاق ترى، هذه الأخلاق العظيمة، هي أخلاق الأنبياء ومن تشبه بهم، هذه أخلاق الأنبياء ومن تشبه بهم. يعني واحد من أعظم أعدائك تكلم عليك وأساء إليك وطول حياته وهو يحاربك ويسيء إليك، ثم يتكلم على أعظم ما تملك وهو الشرف، يتكلم على زوجتك ويطعنها في شرفها، ثم لما يموت تفعل معه هذا الفعل، هذه أخلاق الأنبياء. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني شيء بشيء يذكر، لا أوذي أذى عظيما كثير من العلماء الذين خالفوا دعوته، خالفوا طريقته وحاربوه على ثباته أو على قوله بما يعتقد ويدين الله سبحانه وتعالى به. فمات أحد ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، واحد من العلماء الذين حاربوا شيخ، سعى في شيخ الإسلام حتى للقتل. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب أمثال هؤلاء سجن وأوذي ورحب، بل مات رحمه الله تعالى في آخر عمره، مات وين؟ مات في السجن، مات وهو مسجون بسبب مثال هؤلاء العلماء، فتوى الطلاق، فتوى شد الرحال، ما أدري إيش من هذا الكلام. فيعني مات أحد هؤلاء الأداء الخصماء من علماء السوء، مات واحد منهم. فجاء تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بن قيم وغيرهم، جاءوا إليه، ما أعرف من جاء، لكن جاءوا تلاميذ، جاءوا يبشرونه، يقولون إن فلان هذا العالم مات، هلك، هذا الذي يؤذيك وهذا يتكلم عليك وكذا. فغضب ابن تيمية غضبا عظيما، قال أتبشروني بموت مسلم؟ مع أنه يعني من علماء السوء ومبتدع وغير ذلك، لكن سبحان الله العظيم يعني الموت بعد له رهبة. ثم يعني ما اكتفى بذلك، بل ذهب إلى أهل هذا العالم وإلى أبنائه وقال لهم يعني إن قصر عليكم شيء فأنا في مقام والدكم بعد والدكم، أنا مثل والدكم، وأحسن إليهم وسألهم أن لا ينقطعوا عنه إذا احتاجوا إلى شيء. هذه أخلاق ماذا؟ هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباع الأنبياء صدقا وحقا. نعم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحواله كلها تنبي وتدل على أنه ماذا؟ أنه رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. فيعني هذا أيضا من ماذا؟ هذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم اقتداء به وسير على دربه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.